أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للأمر الخامس من الجهات، وهو ما تقدم معنا أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر، كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها، إلى أن يقول المصنف رحمه الله: ولا فرق في هذا الفرض، ولا فرق في هذا الفرض بينما إذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين معا. فإذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية يقدم ماذا؟ يقدم السابق. طيب، مثال لما لو كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية، كما ذكر من أنه لو فرض أنه نذر صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة، وبعد ذلك عرض له ما يمنعه من الجمع بين الصومين، ودار أمره بين صوم أحدهما وترك الآخر، ما قادر يصوم إلا يوم واحد، كان مقتضى القاعدة تقديم صوم يوم الخميس وترك صوم يوم الجمعة. لماذا؟ لتقدم زمان امتثال الأول اللي هو يوم الخميس، وعدم مانع شرعي عنه، عن هذا الأول، لاعتبار القدرة الشرعية في كل منهما، ما في فرق طبعا، لأنه تقدم معنا إذا كان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية دون الآخر، الثاني مطلق، قلنا المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية حتى وإن كان زمان فعله متأخرا، هذا ذكرنا، إلا أن الكلام في أن كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية. إذن كان مقتضى القاعدة تقديم صوم يوم الخميس وترك صوم يوم الجمعة لتقدم زمان امتثال الأول، وعدم مانع شرعي عنه لاعتبار القدرة الشرعية في كل منهما، حيث إن خطاب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية، لأن دليل الوفاء بالنذر تابع لما التزم به المكلف على نفسه، وما التزم به المكلف على نفسه هو الفعل المقدور، فقد أخذ المكلف في التزام القدرة وخطاب الوفاء بالنذر متأخر عن الالتزام، التزام ماذا؟ ما التزم به المكلف على نفسه، هو الفعل المقدور، وخطاب الوفاء متأخر عن الالتزام، فالخطاب يرد على الفعل الذي أخذت القدرة فيه في المرتبة السابقة على ورود الخطاب، خطاب الوفاء بالنذر، فيكون كما إذا قيد المتعلق في لسان الدليل بالقدرة صريحا. واضح يا إخوان؟ نعود إلى ما وصلنا إليه، وهو قول المصنف رحمه الله في آخر هذا المبحث الرابع، ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أنه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين فإن الاحتياط يقتضي تقديم محتمل الأهمية، وهذا الحكم العقلي بالاحتياط هذا الحكم العقلي بالاحتياط. يقدم، اكتبه بجنب الحكم العقلي بالاحتياط، فيقدم محتمل الأهمية. وهذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيير في الواجبات. طيب إخوان، هذا الكلام من المصنف رحمه الله يحتاج إلى شيء من البيان، فنضيف هذه العبارة لتوضيح ما ذكره رحمه الله، فنقول إن مرجع الشك مرجع الشك في تقييد محتمل الأهمية إلى الشك في المسقط، إلى الشك في المسقط، فالمجرى هو الاشتغال. هذا ما ذكره الميرزا النائمي رحمه الله، وبه يتم توضيح كلام المصنف رحمه الله. إن مرجع الشك في تقييد محتمل الأهمية إلى الشك في المسقط، المسقط للتكليف، فالمجرى هو الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. فمن هنا يتم تقديم من؟ تقديم محتمل الأهمية على غير محتمل الأهمية. واضح؟ هذا ومن جملة الأمثلة في المقام ما هو مذكور يا إخوان في كتاب الاجتهاد والتقليد. من جملة الأمثلة في المقام: لو دار الأمر في فتوى محتمل الأعلمية بين كونها فتوى، بين كونها كون فتوى بنحو الحجة التعيينية، وبين كونها بنحو الحجة التخييرية، أي بأن يكون المكلف، هذا توضيح بنحو الحجة التخييرية، أي بأن يكون المكلف مخيرا بين الأخذ بفتوى محتمل الأعلمية وبين الأخذ بفتوى غير محتمل الأعلمية، فمع دوران الأمر فالأصل حينئذ يقتضي الأخذ بفتوى محتمل الأعلمية، وذلك لأن الواقع منجز على المكلف. هذا تقدم معنا سابقا، لعله ذكرته في المدخل، إنه عندنا أحكام واقعية متنجزة على كل مكلف، وقلنا إنه أنت لابد ماذا؟ أن تخرج عن عهدة التكليف. فعندنا طريق من ثلاثة طرق: الاجتهاد، الاحتياط، التقليد. واضح؟ بالنسبة لهالعامي هذا الذي يتعسر عليه غالبا الاحتياط، بتعين عليه ماذا؟ التقليد، لأن الواقع منجز على المكلف ولا مناص من أن يخرج عن عهدته، ولا إشكال في أن العمل على طبق ما يحتمل تعينه في الحجية معذر قطعا. من هو الذي يحتمل تعينه في الحجية؟ محتمل الأعلمية، لأنه إما حجة معينة هذا بنحو التعيين، أو أنه أحد فردي الحجة التخييرية مخير بين ماذا؟ تقليد محتمل الأعلمية وتقليد ماذا؟ غير محتمل الأعلمية. بعبارة أخرى، الأخذ بفتوى محتمل الأعلمية أو الأخذ بفتوى غير محتمل الأعلمية. ولا إشكال في أن العمل على طبق ما يحتمل تعينه في الحجية معذر قطعا، لأنه إما حجة معينة أو أنه أحد فردي الحجة التخييرية. وأما العمل بما يحتمل أن يكون حجة تخييرية من هو هذا؟ هذا يعني فتوى غير محتمل الأعلمية، فتوى غير محتمل الأعلمية. وأما العمل بما يحتمل أن يكون حجة تخييرية فقط يا إخوان، ليش؟ لأنه محتمل الأعلمية هذا الأخذ بفتوى صحيح على كل حال. ليش؟ إما يكون بنحو التعيين أو بنحو التخيير، أما فيما يرتبط بغير محتمل الأعلمية. وأما العمل بما يحتمل أن يكون حجة تخييرية لهو ماذا؟ فتوى غير محتمل الأعلمية، فلم يحرز كونه معذرا، إذ نحتمل أن لا تكون حجة أصلا. وأما العمل بما يحتمل أن يكون حجة تخييرية فلم يحرز كونه معذرا، إذ نحتمل أن لا تكون حجة أصلا فلا يؤمن من العقاب بالاعتماد عليه، والعقل قد استقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، وهذا هو الذي يقال الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. الخلاصة هكذا، عند وران الأمر بين الحجة التعيينية والتخييرية لما ذكرنا من المعنى هنا، هذا يكون موردا لقاعدة الاشتغال، والأصل فيه يقتضي التعيين. هذا توضيح ما ذكره المصنف رحمه الله في المقام. من أراد التفصيل فليراجع كتاب الاجتهاد والتقليد، يعني التنقيح في شرح العروة الوثقى، المجلد الأول للمقدس السيد الخوئي رحمه الله. يصير هذا البحث من صفحة 148 فما بعد، نعم، إلى تقريبا إلى صفحة 156. يقول: ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد، عم بتتابعوا معي تطبيق، أنه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين فإن الاحتياط يقتضي تقديم محتمل الأهمية، وهذا الحكم العقلي بالاحتياط اللي هو كيف بصير بتقديم محتمل الأهمية، مش هيك؟ الاحتياط بماذا؟ فيجري في كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيير في الواجبات. واضح أظن كيف لها. يقول رحمه الله: وعليه فلا يجب إحرازها، شفته؟ فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين فوق هذه العبارة، اكتبوا، فإنه لو أحرز يقدم لا محالة. فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين، اكتبوا، فإنه لو أحرزت أهمية أحدهما قدم لا محالة، ما في مجال، قدم لا محالة. واضح؟ بل يكفي الاحتمال. فإذا حكم تقديم احتمال الأهمية حكم ماذا؟ حكم محرز الأهمية. كيف محرز الأهمية؟ مقدم لا محالة. كذلك يصير احتمال ما هو محتمل الأهمية مقدم لا محالة. واضح يا إخوان؟ من هنا قال: وهذا أصل ينفع كثيرا في الفروع الفقهية فاحتفظ به. فاحتفظ به، هو أمرنا رحمه الله. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. وأما الأمر الخامس وهو الحكومة والورود. الحكومة والورود كنا قد ذكرنا هذا المطلب سابقا، ولاسيما في مبحث الإجزاء، وكنت قد أعطيتكم أوراقا في ذلك فلا بأس بمراجعتها. لكن من باب المقدمة قبل التطبيق غدا إن شاء الله تعالى، المصنف رحمه الله فيما يرتبط بالحكومة والورود والتخصيص والتخصص بالنسبة للحكومة سيأتي منه أنه يقدم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائية، ولذا سميت بالحكومة، فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحية السند له ولا من ناحية الحجية، بل هما كل من هذين الدليلين الحاكم والمحكوم هما على ما هما عليه من الحجية بعد التقديم، أي أنهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما فلا يتعارضان، وإنما التقديم كما ذكرنا من ناحية أدائية بحسب لسانهما فقط. تصرفية صياغية، سواء كان لسانه بنحو التفسير والشرح أم لا، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بعد ذلك يوضح أكثر فيقول رحمه الله: من أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله يعني الحكم، تنزيلا تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محمول الدليل المحكوم يعني حكم الدليل المحكوم، هذا التحديد بيكون بنحو التنزيل والادعاء، تنزيلا ادعاء حكما ما شئت فعبر، وليس حقيقة. يعني تنزيل المنزل منزلة المنزل عليه، هذه إذا كانت ماذا الحكومة موسعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مثال الطواف بالبيت صلاة، أو لا تنزيل المنزل منزلة العدم إذا كانت الحكومة مضيقة مثل مثال لا شك لكثير الشك. على كل من هنا يكون الحاكم متصرفا في عقد الوضع. شو عقد الوضع يعني الموضوع؟ أو يكون الحاكم متصرفا في عقد الحمل. شو يعني عقد الحمل؟ يعني المحمول، يعني الحكم ما شئت فعبر. فإذا الدليل الحاكم يكون متصرفا في عقد الوضع في الموضوع أو عقد الحمل في المحمول. هذا وين؟ الموضوع يعني موضوع الدليل المحكوم أو محمول الدليل المحكوم. وذكر مثالا لذلك، يقول مثلا كما لو قال الآمر عقيب أمره بإكرام العلماء: أكرم العلماء. قال بعد ذلك: لا تكرم الفاسق. هذا القول الثاني يكون مخصصا للأول، واضح؟ مش حاكم، يكون ماذا؟ مخصصا للأول. ليش؟ لأنه ليس مفاده إلا ماذا؟ إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له، هذا تخصيص. أما لو قال عقيب أمره، قال هكذا، قال أول شيء قال أكرم العلماء، ثم قال ماذا؟ الفاسق ليس بعالم. هذا الفاسق ليس بعالم، يكون هذا الدليل الثاني حاكما على الدليل الأول. ليش؟ لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا ادعاء. كيف؟ بتنزيل الفسق منزلة الجهل، أو علم الفاسق بمنزلة ماذا؟ عدم العلم. هذا تصرف في ماذا؟ تصرف في عقد الوضع، يعني تصرف في الموضوع. ف فحينئذ لا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء والتنزيل. يعني لما قال المولى أكرم العلماء ثم قال الفاسق ليس بعالم، فحينئذ لا يصح إكرام الفاسق. بعبارة أخرى، إذا لم يتعبدنا الشارع بكون العالم الفاسق ليس بعالم، هذا لا يمكن إخراجه من تحت أكرم العلماء. إذن ثبوت المتعبد به كان بالتعبد الشرعي. فعموم لفظ العلماء لا يبقى شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء والتنزيل. بطبيعة الحال لا نعطيه حكم ماذا؟ حكم العلماء من وجوب الإكرام، واضح. وإن كان عالما، وإن كان عالما. أيضا من جملة الأمثلة لا شك لكثير الشك، ونحو نفي شك المأموم مع حفظ الإمام، أو نفي شك الإمام مع حفظ المأموم، هذا ونحوه يكون حاكما على أدلة حكم الشك. ليش؟ لأن لسانه إخراج شك كثير الشك، وإخراج شك المأموم، وإخراج شك الإمام عن حظيرة صفة الشك تنزيلا وإدعاء. وإلا والشك ما عنده شك موجود تماما، كما ذكرنا في إخراج العالم الفاسق من تحت أكرم العلماء. ها هنا إذا لم يتعبدنا الشارع، إذا لم يتعبدنا الشارع بأن شك كثير الشك ونحوه ليس بشك، لترتبت عليه أحكام الشك. لماذا؟ لكون شكه شكا بالوجدان والحقيقة. فمن حقه حينئذ ألا يعطى له أحكام الشك من نحو إبطال الصلاة أو البناء على الأكثر أو الأقل أو غير ذلك. فلا شك للمأموم مع حفظ الإمام، لا شك للإمام مع حفظ المأموم، لا شك لكثير الشك، وهكذا. واضح يا إخوان؟ وكقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا، حرم الربا مطلقا، سواء كان بين الوالد وولده، بين الزوج وزوجته، بين العبد ومولاه، بين فلان وفلان، مطلقا حرم الربا مطلقا. جاء دليل آخر قال لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الزوج وزوجته، لا ربا بين العبد ومولاه. هذا الدليل الثاني يكون حاكما على الآية الكريمة. ليش؟ لأنه حقيقة في ربا، ما فيش زيادة، موجود. يعني ها لا ينصب عليه حكم الربا من التحريم، واضح. هذا هو الحكومة. هذا الدليل الثاني تصرف ماذا في عقد الوضع، يعني في المحمو في الموضوع المراد من موضوع الحكم في الدليل المحكوم الآية الكريمة، غير الربا بين المذكورين، بين هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث، اللي هو الدليل الحاكم، فيكون نافيا للحكم بلسان ماذا؟ نفي الموضوع. وذلك للعلم بتحقق الموضوع فيما إذا تعامل المذكورون، الزوج والزوجة، العبد وسيده، الوالد وولده، فيما إذا تعامل المذكورون مع الزيادة. الربا موجود. فإذا ما المقصود؟ المقصود هو نفي الحرمة، لا ربا، يعني لا حرمة ربا في البيت. فالمقصود نفي الحرمة، حرمة الربا بين هؤلاء المذكورين بلسان ماذا؟ نفي الموضوع تماما، كما تقدم في الفاسق العالم وكثير الشك ونحوه. ها هنا أيضا في مسألة الربا، لو لم يتعبدنا الشارع بكون المعاملة مع الزيادة بين هؤلاء المذكورين ليست بربا، لو لم يتعبدنا بذلك لكانت المعاملة بين هؤلاء المذكورين ربا محرم. ليش؟ المعاملة الربوية معلومة التحقق فيما إذا تعامل هؤلاء المذكورون مع الزيادة. ثم إن المصنف رحمه الله بعد ذلك قال الحكومة في بعض مواردها كالتخصيص. ليش؟ بعض موارد الحكومة بصير عكس التخصيص. الحكومة على قسمين، قسم يكون التصرف فيها بتضييق الموضوع كما تقدم في الأمثلة السابقة، واضح؟ وقسم نعم، وقسم ماذا؟ بتوسعة الموضوع، وقسم بتوسعة الموضوع. مثل ما لو قال عقيب الأمر بإكرام العلماء، شو قال مولى؟ أكرم العلماء. ثم قال المتقي عالم، المتقي عالم، فوسع ماذا؟ دائرات الموضوع. فإن هذا الحكم، فإن هذا المتقي عالم يكون حاكما على الأول اللي هو أكرم العلماء، وليس فيه إخراج. صار فيه إخراج؟ لا، بالعكس تمت التوسعة، بل هو تصرف في الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء تنزيلا حكما، بحيث يشمل المتقي من باب ماذا؟ تنزيل التقوى منزلة العلم، فيعطى للمتقي حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحو ذلك. مثال في الشرعيات التوسعة، الطواف بالبيت صلاة، هذا التنزيل يعطي للطواف الأحكام المناسبة التي تخص الصلاة، من نحو، رد لي هذا شوي عن المعروف، من نحو أحكام الشكوك، أحكام الطهارة. مثال آخر، لحمة الرضاع كلحمة النسب، هذا موسع لموضوع أحكام النسب، واضح؟ هذا ومثال كون الدليل الحاكم متصرفا في عقد الحمل. خلصنا لما الدليل الحاكم متصرف في ماذا؟ في عقد الوضع في الموضوع. الآن الدليل الحاكم متصرف في عقد الحمل، يعني المحمول، يعني الحكم في الدليل المحكوم، قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وغير ذلك من أدلة نفي الأحكام الضررية والحرجية. هذه حاكمة على الأدلة المثبتة للتكاليف بعمومها حتى في موارد الضرر والحرج من وضوء وغسل ونحو ذلك. فأدلة يعني المراد شو هو؟ أدلة الأحكام الواقعية الأولية، هذه تشمل أدلة الأحكام الواقعية الأولية، تشمل شو؟ تشمل موارد الضرر والحرج. لكن ببركة لا ضرر ولا ضرار أو ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو ذلك من أدلة نفي الأحكام الضررية والحرجية، تم تضييقها لهذه الأدلة الواقعية الأولية، بحيث يكون المراد هو ثبوت هذه التكاليف الواقعية الأولية في غير موارد الضرر والحرج. هذا تصرف، وين صار؟ تصرف في عقد شو؟ الحمل، في الحكم، في المحمول، وليس في الموضوع. المصنف رحمه الله، خلوا ذلكم يعني عشان غدا أطبق فقط يا إخوان. المصنف رحمه الله بيقول التخصيص ليكون تخصيصان لابد أن يفرض فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله للعام، ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص، غير أن لما كان الخاص أظهر من العام فيجب أن يقدم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص، فيستكشف منه أن المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام، وإن كان ظاهر اللفظ العموم والشمول، وإن كان ظاهر اللفظ العموم والشمول لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء. وعليه فالتخصيص عبارة عن الحكم هكذا بسلب حكم العام عن الخاص وإخراج الخاص عن عموم العام مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي. أما الحكومة في بعض مواردها تكون كالتخصيص في النتيجة، تقدم معنا أن بعض موارد الحكومة عكس التخصيص من جهة كون التصرف فيها بتوسعة الموضوع، كما في أمثلة المتق عالم، عقيب الأمر بإكرام العلماء، والطواف بالبيت صلاة، ولحمة الرضاع كلحمة النساب. فإذا الحكومة في بعض مواردها هي كالتخصيص بالنتيجة من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر بحكم الشارع، ولكن الفرق في كيفية الإخراج. في التخصيص الإخراج يكون حقيقيا مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، يعني بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي. أما في الحكومة الخروج لا أو الإخراج لا يكون حقيقيا، يكون تنزيليا ادعائيا. في الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول، بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله تنزيلا وادعاء. وبعبارة أخرى التصرف في موضوع الدليل المحكوم إما بنحو التضييق وإما بنحو التوسيع، ويكون الغرض من ذلك نفي الحكم عما هو خارج عن حدود الدائرة المضيقة بواسطة الدليل الحاكم في النحو الأول التضييق، أو إثبات الحكم لما هو أوسع من دائرة موضوع الحكم في الدليل المحكوم في النحو الثاني التوسعة. ويعبر عن النحو الأول بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع وتكون الحكومة معه مضيقة، ويعبر عن النحو الثاني بإثبات الحكم بلسان إثبات الموضوع وتكون الحكومة معه موسعة. إخوان، هذا فيما يرتبط بالحكومة، وأما فيما يرتبط في الحكومة من جهة التصرف في عقد الموضوع ومن جهة التصرف في عقد الحمل المحمول، تقدم معنا الأمثلة أمثلة أدلة نفي الأحكام الضررية والحرجية الحاكمة على أدلة الأحكام الواقعية الأولية الشاملة لموارد الضرر والحرج من وضوء وغسل ونحوهما. هذا يكون تصرفا في نفس الحكم ابتداء من دون توصيف الموضوع. أما فيما يرتبط بالورود فيأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.